الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس من مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قال المصنف رحمه الله: ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر، والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يخلد في النار، والشرك الأكبر يحبط معه جميع العمل، والشرك الأكبر يبيح العرض والمال، والشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، أما من تاب في الدنيا فقد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الشرك الأصغر دون ذلك، فصاحبه من أهل الإسلام ولا يحبط جميع العمل، إنما يحبط معه العمل الذي يقارنه ويدخل فيه. لكن هل يغفر أو لا يغفر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمهورهم إلى أنه داخل تحت المشيئة، بمعنى أن من مات على الشرك الأصغر كالرياء ونحوه فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء الله عفى عنه. والذي رجحناه في شرحنا على كتاب التوحيد، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين وترجيح الشيخ السعدي وغير ذلك من العلماء، إلى أن الشرك لا يغفره الله سواء الأكبر أو الأصغر لمن مات عليه، إلا أن الأكبر صاحبه يخلد في النار والأصغر صاحبه يخرج من النار بعد أن يعذب. ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المعنى لا يغفر إشراكا به. قال رحمه الله: من أنواع الشرك سجود المريد، هذه من ألفاظ الصوفية ومن مصطلحاتهم، يسمون الطالب الذي يلازم الشيخ عندهم بالمريد للشيخ، فربما أطاعه حتى في أمر لم يشرعه الله، ويكون الطالب بالنسبة لشيخه كالميت بين يدي المغسل. قال: ومن أنواع التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، يعني يسجد للشيخ ويتوب للشيخ، والتوبة إنما هي لله، السجود إنما هو لله. ومن أنواعه النظر لغير الله فإنه شرك، كل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والخوف من غير الله والتوكل على غيره والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره، هذا إضافة النعمة إلى غيره فيها تفصيل، من قال مطرنا بنوع كذا أو بشهر كذا أو نحو ذلك، إن كان يقصد أن الذي جاء بالمطر هو الشهر أو جاء بالمطر الكوكب هذا كفر أكبر. أما إذا كان قد جعل هذا الشهر وهذا الموطن سببا فهذا من الشرك الأصغر، فينبغي أن يضيف النعمة إلى الله. قال: واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاءه، وهذا من الضلال البعيد الذي عليه المعتزلة، يزعمون أن الكون يقع فيه ما لا يشاءه الله، عندهم المعاصي ما شاءه الله والكفر ما شاءه الله، شرب الخمر ما شاءه الله والزنا ما شاءه الله، إذن يعني جعلوا في الكون يقع مما لا يشاءه الله، والسبب أنهم جعلوا المشيئة المحبة، مع أن الله عز وجل يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله تكون في المحبوب وغير المحبوب. إبليس كافر، من الذي شاء له الكفر؟ الله. وأبو بكر مؤمن، من الذي شاء له الإيمان؟ الله. فهو يحب الإيمان ويكره الكفر والطغيان، ومع ذلك اختبر الناس، اختبر المكلفين. قال: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، المدد، الغوث، المطر. وهذا أصل شرك العالم، شرك عباد الأصنام، هذا أصله الاستغاثة بالموتى. إنما جاءت الأصنام بعد، وإلا الأصل هذه الأصنام لماذا وضعت؟ صور لقوم صالحين. فإذن هذا هو أصل الشرك. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده. كما تقدم فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله تعالى إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذ زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. وهؤلاء يدعونهم ويرجونهم ويتوسلون إليهم ويستغيثون بهم ويستشفعون بهم. قلبوا المعادلة، قلبوا التوحيد رأسا على عقب. ما أمر الله به أن يكون خالصا له جعلوه للقبر، خالصا له يصرفونه للقبر. وهذه والله من العجائب العظيمة، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: من أعجب العجاب ومن أظهر آيات الملك الغلاب. يعني أن هذه العبادات التي جعلها الله له جعلوها لقبور وأموات وأضرحة. يذكرون أن امرأة ذهبت إلى مصر فقالت لها بعض المصريات: عندنا ست زينب، اذهبي وادعيها وكذا. قالت: عندنا جد زينب، لو أردنا أن ندعو غير الله عندنا جد زينب. فالشاهد هكذا يا أخوة، يمرض المريض يذهبون عند القبر، يعني تقحط البلاد يذهبون عند القبر، إلى أدركناهم. وربما أنتم لو تخرجون بين الناس تجدون هذا في الأسواق. يا ابن علوان، كانوا في الأسواق العامة يمشي ويقول: يا ابن علوان، أين ابن علوان؟ مقبور في وادي الضباب أو ما إليه في تعز. وربما دعاه على بعد 100 كيلو أو على بعد 200 كيلو أكثر. وهكذا البرعي أهل السودان فتنوا به جدا أكثر من اليمنيين، فتجدهم يستغيثون بالبرعي، مع أن البرعي إذا صح النقل دفنه في طريقه إلى مكة. ومن شأن هذا البرعي أنه يقول: لو كان وصل إلى المدينة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره يصافحه، لكن مات قبل أن يصل. فلذلك يعظمون البرعي جدا. والبدوي في مصر يحج إليه ربما في المرة الواحدة 12 مليون، بينهم دكاترة، ربما بعضهم في الأزهر دكتور، ويحمل الكبش إلى البدوي. حسن المنا هذا مؤسس الأخوان المسلمين كانت له زيارة في الأسبوع إلى الدسوقي، يذهب إلى قبر رجل يقال له الدسوقي ويمشي على الأقدام كيلوهات. أتظنون أنهم يفعلون ذلك لأظنهم أن هذه لا تنفع ولا تضر؟ هذا المشي وهذا التعب وهذه الذبائح وهذا الخوف وهذا الرعب وهذا الرجاء، يعني يفعلونه لظنهم أن هذه القبور لها تصرفات في الكون، وأن المقبورين لهم تصرفات، والعياذ بالله. وعشعش الشيطان في صدورهم وفي عقولهم، حتى لو شئت أن ترفع عنهم الشبهة يعني صعب. وبعضهم يقول: هبوا أن ما تقولون حق، أين آباؤنا؟ يعني آباؤنا كانوا على ضلال كما قال الأولون، إن وجدنا آباءنا على أمة. وبعض القبور ما فيها أحد، فيها رأس حمار، قد وجد بعض القبور فيها رأس حمار. وكثير من القبور التي على الساحل الآن لماذا بنوها؟ واحد غرق وجدوا جثته، خلاص يعتبرونه ولي، يبنون له قبرا، سواء الفازة أو هنا على الساحل الشرقي أو كثير من السواحل، وجدوا قبر يعني إنسان ميت، خلاص عندهم هذا ولي من أولياء الله. الله أعلم يكون يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي، وهب أنه من المؤمنين الموحدين، ما جاز أن يبنى على قبره ضريحا، ولا جاز أن يبنى على قبره قبة ولا شيء من ذلك. ومن عجيب ذلك، بعض أخواننا ذهبوا إلى قبر النوبي الذي في ريدة، حفروا ما وجدوا شيء، أرادوا أن يخرجوا الجثة، حفروا ما وجدوا شيء، عبارة عن قبة مبنية هكذا. وبعضهم يذكرون أنه مات حماره وكان لهم ودا ومحبا فدفنه، لأن الحمار في ذاك الزمان مثل اللكزز في هذا الزمان. فالناس بكروا وجدوا شيئا مدفونا، قالوا إذن هذا ولي مات وقبر في هذا المكان، عملوا عليه قبة. رجع الرجل من سفره وإذا بالناس ينذرون، هذا يعطي العسل وهذا السمن وهذا يتمسح، ما لكم يا جماعة؟ قالوا هذا قبر ولي. قال هذا قبر الحمار، هذا قبر حمار، أرادوا أن يفتنوه لولا أن سلمه الله. قال لا، حفروا وجدوه رأس حمار، قال ذهب اللحم منه. وأراد بعضهم أن يثبت أن القبوريين أصحاب خرافة، فقال لبعض الأساتذة لماذا يذهب، يعني قال له نريد نعمل حيلة أبين لك أن هؤلاء أصحاب خرافة. قال طيب، عملوا عمل، قال لماذا أنتم تذهبون إلى قرية فلان من أجل الولي حقهم؟ معنا ولي في هذه القرية. قالوا أين هذا الولي؟ قالوا مقبور في هذه المقبرة. وإذا بالناس يجتمعون ويتعصبون، وخلاص معنا ولي لابد أن نبني له وننذر له ونحج إليه. فبعد ذلك الأستاذ الثاني ذهب معهم، قال له صاحبه يا فلان أنا قلت لك نريد أبين لك أنهم أصحاب خرافة. قال أبدا، أنت ما قلت هذا الكلام إلا والواقع أنك تعلم أن هنا ولي، إنما تخبي علي. وذهب معه. فهكذا دينهم والله لا يختلف عن دين أبي جهل بشيء، إلا أن أبي جهل كان معه صنم منصوب، وهذا معهم صنم ممدود، ذاك من الحجر وهذا من البشر، لا فرق. بل أبو جهل أحسن حال من هؤلاء المشركين المنددين، مع أن أهل الشرك حالهم سواء من حيث الخلود في النار والعذاب، لكن ذاك إذا اضطر في البحر قال يا الله، وهؤلاء إذا اضطروا قالوا يا ابن علوان يا ابن العجيل يا فلان يا فلان، حتى لما اشتد عليهم المطر قالوا يا رسول الله يا محمد استسقي لمضر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي الله لهم. وهؤلاء لما جاء التتر وهجموا عليهم، كان أحدهم يقول يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يعني ما قال لوذوا بالله، لضعف عقيدتهم في الله، لضعف إيمانهم في الله، ولكن لوذوا بالقبر. قال فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قاصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس هذا عند قبر هود، الوقفة كما يقف الناس في عرفات يقف الناس في شعب هود. إن لم يكن هذا كفر، أيش هو الكفر؟ يعني أن يتركوا دين الله. وقفتها هنا وعرف كلها موقف ويذهب يقف في شعب هود عند القبر. فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. كفار قريش إلى أين كان يحجوا؟ كان حجهم إلى الكعبة، ويذهبون إلى عرفات، يعني يذهبون إلى مزدلفة لأنهم كانوا يرون أن عرفات لغير القرشي، ويبيتون في منى، وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يزيدون هذا الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك يقول قد أما هؤلاء يذهب لك إلى شعب هود، ما قد وقع له في جاهلية ولا قبل ذلك أن المشركين كانوا يذهبوا شعب هود، إلا هؤلاء المتأخرون عباد القبور. وهكذا في إيران يذهبون إلى قبر الخميني، وفي العراق يذهبون إلى قبور آل البيت في النجف، وكل بلاد لها مزارات يحجون إليها، ومع ذلك يبغضون أهل التوحيد عند أن يراك كأنه يرى شيطان رجيم ولا يقبل منك كلمة. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومع أنه نبي ورسول ويخاف على نفسه ويخاف على أبنائه من عبادة الأصنام والأوثان. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، أي أخلص لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه. يعني لا يكفي أنك تؤمن بالله حتى تكفر بالطاغوت، ولا يمكن أن تكفر بالطاغوت حتى أيضا تبغض من آمن بالطاغوت، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلى العناد إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله: أرشدك الله، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أنه من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر، فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن يجادل عنه وعن طريقته؟ ويتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كأن هذا الرد رد على أحدهم يجادل عن عباد القبور ويستدل ببعض كلام شيخ الإسلام، فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن شيخ الإسلام كغيره من العلماء يقول بكفر عباد القبور الذين وقعوا في الشرك الأكبر. قال: فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فلهذا لم يفهم معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولئك أبوا الدخول في الإسلام جملة، وهؤلاء دخلوا فيه في الظاهر وكفروا في الباطن. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاقا، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا، ويذم أهل التوحيد. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، كذبوا بالقرآن والسنة فهم في شك وتخبط. فرحم الله امرأ نظر في نفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله بمعاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه للإسلام، وما حكم به بذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق.